إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فمن المفترض أن يكون هذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، لكن حال دون إتمام الدرس الأول أن أغلب الإخوة الفضلاء طبعا كانوا يتابعون الماتش القومي، ماتش مصر يوم الخميس الماضي يوم الأحد الماضي، وطبعا تشجيع الكورة هدف قومي ووطني، ف أجلنا الدرس لأجل هذا، صلى الله أن يهدي الجميع. يعني قبل أن ندخل في موضوع الكتاب وهو الحديث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ رحمه الله قدم للكتاب بمقدمة علمية نفيسة تكلم فيها عن سبب تأليف الكتاب وعن شرطه في الكتاب وعن حض الأئمة الأربعة وغيرهم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تقليدهم فيما خالفوا فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ورد على بعض شبه المقلدة والجامدين في تقليد الأئمة ولو خالفوا فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقدمة بحق من أنفس، بل هي أنفس شيء في الكتاب، ليس المقصود أنه تفضل على ما في الكتاب من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما باعتبار أن المقدمة تمثل مقدمة أو تمهيد أو أصل عظيم في الدين ككل. يعني هذه المقدمة حق لها أن تفرد بالطبع والنشر وأن تشرح للناس حتى يتبينوا المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يسيروا عليه في التزامهم بدين الله عز وجل واتباعهم لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أثرت قبل أن أدخل في الكتاب والحديث عن الصلاة وما يتعلق بها أن أقف مع المقدمة بشيء من التفصيل، يعني فيها شيء يحتاج إلى تفصيل وتوضيح. يعني طبعا بداية فكرة الكتاب كما قال المؤلف رحمه الله أنه كان يقرأ على بعض طلابه كتاب الصلاة من كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمه الله، في كتاب اسمه الترغيب والترهيب للإمام المنذري. الإمام المنذري جمع في هذا الكتاب، في كتاب الترغيب والترهيب، هو مطبوع في 4 مجلدات، والشيخ الألباني رحمه الله بعد ذلك أنعم الله عليه بأن ميز بين صحيحه وضعيفه، فله كتابين بعنوان صحيح الترغيب والترهيب وضعيف الترغيب والترهيب. كتاب المنذري من أحسن الكتب في الباب، جمع فيه الأحاديث المتعلقة بالعبادات الأحكام والفضائل بما فيها من ترغيب وترهيب. يعني مثلا باب الصلاة يجمع كل الأحاديث التي ترغب في صلاة الفريضة والنافلة وما يتعلق به، وفي المقابل بعدها مباشرة الأحاديث التي فيها الترهيب من ترك الصلاة وعقوبة ترك الصلاة ونحو ذلك. وهذا من أوسع الكتب وأحسن الكتب تصنيفا في هذا الباب. يعني طبعا النفس تنشط إذا عرفت الفضل، وتخاف وترتعد إذا عرفت العقوبة عند ترك الأمر، فيكون ذلك أدعى إلى الإقبال على العبادة بنشاط بين خوف ورجاء. أن الإنسان إذا فعل الطاعة يرجو ما أعده الله عز وجل، ما وعد الله به من ثواب، وإذا قصر فيخاف العقاب فيقدم على العبادة مرة ثانية. فالشيخ يقول أنه بعدما انتهى من تدريس كتاب الصلاة لطلابه أخبرهم أن هذا الفضل العظيم المتعلق بالصلاة لا يمكن للعبد أن يناله إلا إذا تعلم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يصليها، لأن النبي أمر بهذا كما عند البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال النبي: إن العبد لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا 20، 29، 36، 45، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، 110، 120، 130، 140، 150، 160، 170، 180، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، 190، كلما قصر العبد كلما نقص الثواب. فإذا أراد العبد أن ينال أو يحوز على ثواب الصلاة الكامل فلابد عليه أن يؤديها كما أداها النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على أن يعلم الصحابة الصلاة تعليما صحيحا جيدا من غير نقص أو شيء من ذلك، أنه صلى أمامهم عليه الصلاة والسلام حتى صلى بهم على المنبر يوما وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي أو لتتعلموا مني، عليه الصلاة والسلام أنه يصلي عمليا وكل الناس يشاهدونه فيتعلمون التطبيق الصحيح من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. وقال أنه بحث في كتب الأقدمين ما وجد كتابا مستقلا في باب الصلاة، يعني لأن تعرفين كتب الفقه القديمة السابقة أقصد، يعني ككتب المذاهب الأربعة وغيرها، كتب الفقه فيها ما فيها، يعني مصنفي الكتب من الفقهاء لم يشترطوا أن يخرجوا الصحيح فقط، بل أحيانا قد يعولون في الحكم على حديث ضعيف. هذا أمر. الأمر الآخر أن لا يوجد إنسان جمع العلم ككل، أحاط بالعلم قاطبة، هذا لا يكون، لم يكن ولن يكون، لأن العلم مفرق في الأمة. فكتب الفقه قد تجد كتاب يتحدث عن الصلاة مثلا كما في تصنيف الفقهاء، لكن يبني حكم مثلا على حديث ضعيف أو ما شابه، فلا نجد كتابا على نسق تصنيف المحدثين أنه اشترط الصحيح، يعني حتى أهل الحديث نفسهم منهم زي مثلا السنن الأربعة كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عندما كتبوا في السنن أخرجوا في كتبهم الصحيحة والحسنة والضعيفة بل والموضوع الحديث المكذوبة، ليس لأنهم جهلوا حكم هذه الأحاديث، وإنما لم يشترطوا أن يخرجوا الحديث الصحيح فقط. وعلماء الحديث عندهم قاعدة مشهورة جدا يقولون: من أسند فقد أحال ومن أرسل فقد تكفل. يعني إيه؟ يعني المحدث إذا ذكر الحديث بسنده فكده أدى الذي عليه تجاه الأمة، لأن لا يمكن للإنسان أن يعرف الحديث صحيح أو ضعيف إلا من خلال السند. السند ده هو عمدة عمل المحدثين، فالمحدث إذا ذكر الحديث بسنده فقد أدى الذي عليه الأمانة. يبقى عليك أنت أن تبحث في سند الحديث، إن كنت عالما بالحديث ابحث، وإن لم تكن فخذ السند واعرضه على عالم بالحديث يحكم لك على هذا الحديث. لكن إذا أرسل العالم الحديث يعني حذف السند وأتى بالمتن فالعهدة عليه يوم القيامة، لأنه حذف الواصلة التي بينك وبين رسول الله، لهم رجال، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. فإلا البخاري ومسلم رحمة الله عليهم، البخاري ومسلم اشترط ألا يخرج الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ووفي بذلك، لأن في بعض العلماء اشترطوا إخراج الصحيح لكن لم يوفوا، زي الحاكم، زي ابن حبان، زي ابن خزيمة، اشترطوا أن يخرجوا الحديث الصحيح، لكن لما نظرنا في كتب هؤلاء وجدنا أن فيها أيضا ضعيف، لكن اللي اشترطوا وفى البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى. ولهذا أجمعت الأمة سلفا وخلفا على أن كل ما في الصحيحين صحيح، حتى قال الإمام السيوطي في أحد كتبه اسمه تدريب الراوي: لو أن رجلا حلف على زوجته بالطلاق ثلاثا أن كل ما في البخاري صحيح، تطلق منه أم لا؟ لا تطلق، لأن الأمة أجمعت على أن ما في هذين الكتابين صحيح موقوع بنسبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والله والنبي قال في الحديث الذي يحسن أو يصح من مجموع طرقه: لا تجتمع أمتي على ضلالة، الله عصم الأمة في مجموعها أن تجمع على أمر فيه ضلال هذه الأمة، وما خالف أحد إلا سفهاء الناس، جماعة أذناب الغرب في ديارنا الآن كلموا في البخاري ومسلم. البخاري ومسلم ده لو كان موجود في زمننا لو نظر إلى أحدهم لذاب كما يذوب جبل الثلج إذا طلع عليه الشمس، ولا يساوي يعني ذرة تراب كان يلوس عليها البخاري بقدمه أو مسلم رحمة الله عليهم. أنا أحد الشيوخ سئل مرة في مجلس تكلم عن البخاري, فواحد قال له يعني انت عملت البخاري البخاري البخاري, مش عرفنا ان كان في الدنيا واحد اسمه البخاري. فطبعا اثبات المسلمات ده من اعصر المستحيلات. واحد يقول لي اثبت لي ان السماء فوق, طب اقول له ايه ده, حد يقدر يثبت ان السماء فوق؟ فيش مخلوق يقدر يثبت, اصل ده امور مسلمه. هقول له الارض تحتي, دي الارض ودي السماء, اثبت لي كده. ما تعرفش تثبت, ما عندكش دليل ملموس. ف الشيخ ألهمه الله جوابا قال له اثبت لي أنك ابن أبيك واثبت لك أن البخاري كان موجود. فيش مخلوق على وجه الأرض يقدر يثبت أنه ابن أبوه, مش ممكن. ده أمر يعني لا يستطيع أن يفعله أحد من الناس, غير أننا نثق في آبائنا وأمهاتنا. لأن من كان مع أبيك حينما وضع هذه النطفة, ومن ضمننا أن هذه النطفة التي خلقت منها؟ هذه مسألة عظيمة جدا. فإذا الناس كلهم أولاد حرام, وهذا لا يقول به عاقل على وجه الأرض. فيقول البخاري هذا كلام فارغ. لكن العجيب أن الناس بيقرأ, دي المصيبة. تلاقي لكل ساقطة في الحي لاقطة, واحد مخبول عمال يتكلم في الدين, صحفي ولا جايبينه من الشارع, حد عارف جاي منين ده, ولا اتربى فين, ولا اتعلم مين, ولا والناس عملة تقرأ له وتسقف وتهيص له. هذه مصيبة عندما تكون الجماهير بهذه السلبية وبهذا الجهل. يعني أنا عندي ابن مريض مثلا تعبان في عينيه, أروح وديل سبك؟ هذا واحد يقول لك مجنون. طب واحد صحفي بيكلم في الدين, الناس بتسمع له ليه؟ أنت عارف أنه شغلته الكذب والتزوير والتلفيق وسيناريوهات الكلام عشان يحرك الكلام عن الناس, تسمع له ليه؟ هذه مصيبة أيضا أن يكون اللي بيكتب ده مخبول في عقله, والجماهير أصيبت بنفس المرض بتسمع وتقرأ. هذه مصيبة عظيمة جدا على الناس الآن. فالشاهد أن البخاري ومسلم رحمهم الله اشترط ألا يخرج إلا الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نقول حديث صحيح يشمل الصحيح بقسميه والحسن بقسميه, لأن حديث الصحيح ينقسم لأقسام أربعة. أو الحديث المقبول عشان يبقى الكلام منضبط علميا, المقبول ده بيشمل قسمين كبر كده اسمه صحيح وحسن, والحسن الصحيح اسمه فيه صحيح لذاته وصحيح لغيره, والحسن حسن لذاته وحسن لغيره. خلاص, فلما نقول كلمة صحيح بيدخل فيها ضمنا الحديث الحسن. خلاص. ف الشيخ رحمه الله بيقول لم أجد كتابا مفردا عن الصلاة على نسق المحدثين, إن كل اللي فيه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة فقط. فمن أجل هذا شمر عن ساعد الجد وأراد أن يضع كتابا للمسلمين يتحدث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من ألفها إلى يائها, مقتصرا فيه على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. فالشيخ يقول رحمه الله وقد اشترطت على نفسي ألا أورد فيه من الأحاديث النبوية إلا ما ثبت سنده حسب ما تقتضيه قواعد الحديث الشريف وأصوله, وضربت صفحا عن كل ما تفرض به مجهول أو ضعيف سواء كان في الهيئات أو الأذكار أو الفضائل أو غيره وغيره. ليه قال الكلام ده؟ لأن في بعض أهل العلم قالوا أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. طبعا ده مذهب بعض أهل العلم, هو الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام والأصول قولا واحدا. يعني ما تجيبش حديث ضعيف وتأصل ليه بيه أصل في الشريعة. خلاص, احنا عندنا أصول وفروع. الصلاة مثلا دي أصل ولا فرع؟ أصل, واخد بالك. صلاة النوافل أصل ولا فرع؟ فرع. خلاص, ما تجيبليش بقى حديث ضعيف تأصل ليه بيه أصل في 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 فروض الصلاة, ما ينفعش. خلاص, فالعلماء قالوا يبقى خلاص في اتفاق بين أهل العلم على أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به في الأصول والأحكام, وإنما يؤخذ به في فضائل الأعمال وفي الفروع. عندنا مثلا قالوا بالكلام ده قالوا بس بشروط ثلاثة مش مطلقة كده، أي حديث ضعيف تعمل بفضائل الأعمال، ده في شروط. من ضمن الشروط دي ثلاثة: رقم واحد أن يندرج تحت أصل معمول به، أن الحديث الضعيف ده يكون مندرج تحت أصل. زي إيه مثلا؟ عندنا فضل الصدقة في الإسلام، ده ثابت بالكتاب والسنة ولا لا؟ ثابت بالكتاب والسنة. عندنا آيات كثيرة جدا بتتكلم على فضل الصدقة والإنفاق والمنفقين، وكذلك أحاديث كثيرة جدا في الباب. يبقى احنا عندنا الصدقة دي لها أصل ثابت في الإسلام، خلاص. لما يجي لي حديث ضعيف يقول مثلا يعني من أنفق يوم الأحد مثلا على مسكين فله كذا وكذا من الثواب، واجي ابص في سند الحديث الاقي ضعيف، اقول هي الصدقه موجوده في الاسلام ولا لا؟ موجوده في الاسلام. يبقى ده مندرج تحت اصل ولا لا؟ في اصل موجود، هو اصلا فضل الصدقه عندنا ده اصل موجود، يبقى مندرج تحت اصل معمول به. ليه؟ لان لو مش مندرج تحت اصل يبقى الحديث الضعيف ده بيجيب لي اصل جديد، فما ينفعش اؤصل اصلا بحديث ضعيف، خلاص. يبقى مندرج تحت اصل معمول به. وان يكون الضعف غير شديد، ما يكونش في السند كذاب ولا متهم بالكذب ولا فاسق ولا مبتدع، يبقى الضعف خفيف. يعني ايه ضعف خفيف؟ يعني الراوي احيانا يخطئ، احيانا يغفل في مثلا يعني. شرط اثنين ثلاثة: الا يعتقد العامل به عند العمل به ثبوت، لا اجزم بان هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، انما افعله باعتبار الاصل وطمعا في الثواب الموجود في الحديث، وإن لم يكن فالصدقة في الأصل مستحبة في كل وقت في ليل أو نهار، خلاص خلاص. يبقى دي شروط ثلاثة. عند من قال بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، عندنا بقى شريحة كبيرة من أهل العلم بالحديث قالوا لا، لا فضائل ولا غير فضائل، لازم يكون الحديث صحيح. وده مذهب من مذهب البخاري ومسلم ويحيى بن معين وغيرهم من كبار أهل العلم، قالوا لازم يكون الحديث صحيح. وابن حجر قال الكلام ده، قال ولا فرق عندنا. ابن حجر ده شيخ الحديث في زمان، ابن حجر توفي سنة 852، هو لم يجد الزمان بمثله حتى اليوم رحمة الله عليه، هو فلسطيني المولد مصري النشأة والوفاء رحمه الله، صاحب طبعا كتاب فتح الباري ألفه في 25 سنة. فتح الباري ده ألفه في 25 سنة، كتب المقدمة في 3 سنين وشرح الصحيح في 22 سنة. ولما خلص كتاب تأليف وكان في آخر حياته عمل عزومة ب 250 دينار، دي يعني زي مثلا نقول 25,000 جنيه السنة دي كده، وعزم فيها أعيان الناس تحدثا بشكر الله عز وجل عليه أن أتم صحيح البخاري شرحا، وهو أعظم شروح البخاري على الإطلاق. وقال أهل العلم لو لم يكن لابن حجر سوى فتح الباري لكفى في الإشادة بفضله وعلو كعبه في العلم، تبدأ أسطورة. نعم. فابن حجر يقول ولا فرق عندنا بين الفضائل والأحكام إذ الكل شرع، يعني لابد من ثبوت الحديث إلى رسول الله عليه السلام. فالإمام الشيخ الألباني من هؤلاء، من الذين يرون عدم جواز العمل للحديث الضعيف. طب ليه؟ لأن الأحاديث الصحيحة موجودة لدينا فيها غنية، أي مسألة في الشرع أصل أو فرع فيها حديث صحيح. طب أنا سيب الصحيح ليه وروح للضعيف؟ حنا تلاقي خطيب مثلا عمال يتكلم في أحاديث ضعيفة في فضائل الأعمال، تقول له يا عم الشيخ في حديث، يقول لك ما هو يؤخذ بقى فضائل الأعمال، ولو جه يفتش يلاقي في نفس الموضوع اللي بيتكلم فيه أحاديث صحيح، سابها وجاب الضعيف. هذا لا يجوز أن يترك الصحيح وجاب الضعيف. زي أحد إخواننا بيقول كان مسافر مرة يوم جمعة، فما فيش عليه جمعة، فقال طب أنا قاعد في العربية منزل أصلي الجمعة، نفلي بالنسبة له يعني. فبقول لي لقيت الشيخ طلع خطب كل الأحاديث اللي قالها موضوع وضعيف، فأنا استغربت يعني الشيخ ده يعني مش ممكن كل اللي قاله كده. فبقول بعد طبعا بقول للشيخ ومطمطم، فبقول رحت أكلمه مثلا أقول له أنت غلطان هيضربني، فبقول سبت ما الناس مشت ورحت سلمت عليه وقلت له خطبة جميلة الله يفتح عليك، الحديث دي زي الفل، أنت جبتها منين يا مولانا؟ قال له في كتاب اسمه الموضوعات كل الأحاديث دي فيه. طبعا الموضوعات ده في كتاب اسمه الموضوعات للإمام أبي الفرج الجوزي توفى سنة 597. الموضوعات ده الأحاديث الموضوعة أي المكذوبة على رسول الله، هو فيهم الموضوع غلط. موضوعات يعني أحاديث في مواضيع متفرقة مثلا، حفظ من كتابه وطلع طبعا ده مصيبة يعني. فينبغي الإنسان أن يتحرى في التحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالشيخ رحمه الله شرطه في الكتاب ألا يورد إلا حديثا صحيحا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والشيخ لما ألف الكتاب عمل الكتاب عبارة عن شرح ومتن، المتن فوق والشرح والتفصيل تحت، يعني يتكلم عن المتن ده باعتبار إيه ما صح لديه وضعه في أعلى الصفحة، وفي الهامش يتكلم عن تخريج الأحاديث وتفصيله إلى آخر. طبعا اللي كان مطبوع منذ زمن طويل اللي هو الجزء الصغير اللي هو ده اللي مشهور عند الناس كله، هذا هو متن الكتاب. لكن الكتاب في الأصل أكبر من ذلك بكثير، لم يطبع الكتاب إلا بعد وفاة الشيخ رحمة الله عليه، أظن من سنة أو سنتين طبع في 3 مجلدات كبار اسمه أصل صفة صلاة النبي إلى الكتابية. فهذا هو المتن، وطبعا لم يطبع الكتاب كاملا باعتبار كتاب كبير وسيشق على الناس، فأخرج المختصر أو المتن حتى يسهل تداوله بين الناس، وهذا المتداول بين الناس حتى الآن يعني. خلاص، فهذا هو منهج سبب تأليف الكتاب ومنهج الكتاب. وهو قال إننا تقيدت فيه بالصحيح فقط باعتبار أن التحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام النبي نهى أن يحدث الإنسان عنه ما لم يستوثق من نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعدين هذا منهج الأئمة الأربعة وغيرهم، إن الأئمة الأربعة وغيرهم حض الناس على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وترك كل ما خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر نصوص عن الأئمة الأربعة باعتبار أن الأئمة الأربعة دول أعظم أربعة في سماء الأمة وأصحاب مذاهب متبوعة في مشارق الأرض ومغاربها لدى كل المسلمين. لكن المذاهب مش أربعة، المذاهب 11، المذاهب الفقهية 11 مذهبا، زي مثلا مثل الأربعة المعروفين والثوري وابن عيينة والليث وغيرهم والطبري، كل هؤلاء أصحاب مذاهب. لكن اشمعنى الأربعة دول يتعرفوا؟ الأربعة دول أبو حنيفة ومالك وشافعي وأحمد رزقهم الله طلاب علم نجباء، حفظوا عنهم العلم ودونوه وتناقلوه في الكتب، وجعوا علماء بعد كده في هذه المذاهب يعني درسوها دراسة عميقة وتأصلوا إلى آخره. فمن أجل هذا نقل إلينا علمهم. لكن المذاهب الباقية لم يجد أصحابها طلاب علم النجباء، لأن اللي بنشر علم الشيخ من الطلاب، لكن المذاهب موجودة في بطون مصنفات المذاهب الأربعة موجودة، لم يضع منها شيء يعني. خلاص، فباعتبار أن الأربعة دول طبقت شهرتهم الأفاق واعترف بفضلهم القاسي والداني، وكل المسلمين من أهل السنة يتابعون هؤلاء الأربعة. فمن أجل هذا نص على ما ثبت عنهم في الحض على اتباع السنة وترك أقوالهم إن خالفت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمثلا أبو حنيفة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول أيضا لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، وفي رواية حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. طبعا هذا من تمام ورع الشيخ رحمه الله، إنه ينهى الناس عن اتباعه وتقليده. وقال أيضا في رواية فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، وفي رواية أنه قال لأبي يوسف، أبو يوسف يعني أعظم تلميذين لأبي حنيفة، مين حد عرفهم؟ أبو يوسف ومن تاني؟ ما أنا قلت واحدة، محمد بن الحسن الشيبان. الاثنين دول كانوا من أكبر تلامذة المذهب، والعهدة على المذهب بعد أبي حنيفة عليهما رحمة الله على الجميع. فقال حتى في قصة تروى يعني لكن بعض أهل العلم شكك في سنده. أبو حنيفة أمك لما تحب تسأل في المسألة، تعرفين دايما بقوله في المثل شاعر الحي لا يطرب، فالأم شايفة ابنها يعني مهما كان شيخ والناس بتعظم له بره وعالم كبير، بس ابنها يعني طول عمره يظل الابن في عين أبيه وأمه طفلا. فكانت لما تحب تسأل في المسألة تقول له المسألة كذا، وروح اسأل لأبو يوسف وتلميذه. فأبو حنيفة يسمع كلام أمه، يروح يقول له أبو يوسف أمي بتقول لك كذا كذا، فأبو يوسف يقول له إيه، ما الجواب يا شيخ؟ فيقف كذا وكذا، فيقول له قل له كلها، أبو يوسف يقول كذا وكذا. فأبو يوسف ده كان عظيم جدا في المذهب يعني. فقال أبو حنيفة ويحك يا أبا يا يعقوب، اللي هو أبو يوسف يعني، لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. وقال أيضا إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا قولي فاتركوا قولي. هو شهر أو اشتهر عن مذهب أبي حنيفة أنه متوسع في القياس جدا، ورد كثيرا من الأحاديث الصحيحة، هي فعلا كده، لكن فيها تفصيل عشان لا نتهم الإمام، لأن أبو حنيفة ده إمام علم من أئمة المسلمين، بل هو رأس الأئمة الأربعة. يبقى المسألة عنده مش أنه كان بيتعمد ترك الحديث. أبو حنيفة نشأ في العراق، والعراق دي كان العلماء يسموها بلد الضرب، كان أبو الإمام مالك يقول العراق بلد الضرب، تضرب فيها الأحاديث كما تضرب الدنانير، وكان يقول يخرج الحديث من عندنا شبرا فيعود إلينا ذراعا أو باعا. ليه بقى؟ مش إن أهل العراق كذابين ولا حاجة، العراق دي بوابته الانفتاح على بلاد الفرس والروم، والشعوب دي كانت شعوب لها يعني حضارة وأمة كانت كبيرة جدا في وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما انتشر الإسلام وسطى على هذه البلاد، في ناس منهم أسلموا ودخلوا الإسلام عن اقتناع بالفعل وحسن إسلامه، وفي ناس دخلت الإسلام خوفا من سيف الإسلام، مش قادرة تعارض الإسلام، فقالوا نسلم في الظاهر ونطعن في الإسلام من الداخل. فجم للقرآن لقوا أن القرآن محدش يقدر يزود فيه حرف. ليه؟ لأن الله تكفل بحفظه بذاته، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. وبعدين المسلمين حافظين القرآن عن ظهر قلب، والعرب أصلا أمة أمية يعني يسمع الكلام مرة واحدة يحفظه. وعندنا أمثلة كثيرة جدا في الأمة في أعاجيب الزمان، يعني الشافعي كما ثبت عنه كان يحط إيده في الصفحة الشمال ويقرأ، لأن لو الكلام دخل في بعضه مش هيعرف يطلعه، هيحفظه كده وخلاص. الشعبي كان يمشي مع طلابه لما يمر مثلا على حانة فيها جماعة من يغنوا بتاع، فيحط إيديه في ودانه ويقول له طلابه هم ماشيين أتسمعون شيئا، كل ما يبعدوا يعني، فلما يبعدوا خالص ولا يسمع الناس شيئا يرفع أصبعه من أذن، فقالوا لي قال لو دخل ما استطعت أن أخرجه، مش مزاجي، بيلزق في المخ خلاص. وابن تيمية رحمه الله كان يقرأ الكتاب لمرة واحدة ويتركه فيحفظه بلفظه ومعناه. وعندنا أعجيب البخاري بقى أعجوبة الزمان، اسمه كده جبل الحفظ وإمام الدنيا. البخاري وهو صغير راحوا مع شوية طلاب لشيخ يسمعوا منه الأحاديث، فالطلبة مسكين الورق والقلم عمالين يكتبوا، والبخاري قاعد بيسمعوا خلاص. فقعدوا عنده شهر، بعد ما خرجوا قعدوا يقلسوا على البخاري، يعني قل ما حفظ البخاري، تفهمت ايه ولا حفظت ايه، اللي سمعته نسيته. وكانوا مخرجين بقى مروحين وعلى شط نهر كده، قال لهم يعني ما تنقمون اقعدوا. فجلسوا فظل يحدثهم بكل ما سمع، فكانوا يصححون كتبهم على حفظه ورحمة الله عليه. ولو قصة شهيرة جدا من أشهر ما يذكر في مسائل الحفظ والإتقان، يعني البخاري طبعا ما كانش زمان بقى في إعلام ولا تلفزيون ولا بتاع، فالدنيا كانت بتسمع في واحد في بخارة اسمه محمد بن إسماعيل، عالم بالحديث وحافظ وعامل. فجي داخل العراق الناس مش عارفين، فالعلماء قالوا نستقبله ونعمل له مجلس اختبار نشوف فعلا الكلام ده صدق ولا فرقعت على الفاضي وخلاص. فجابوا 100 حديث وجابوا 10 من جماعه اللي بيحفظوا كويس وجابوهم وقعدوه، كل واحد خد 10 احاديث وقلبوا الاسانيد مع المتون، يعني سند الحديث ده يشيلوه ويجيبوا له سند ثاني والمتن ده يودوه سند ثاني وهكذا. حفظ الاسانيد صعب جدا، وما بالك بقى عكس الاسانيد مع المتون ده اصعب واصعب. حفظه ودخل محمد بن اسماعيل العراق بغداد، وكانت بغداد دي كانت كعبه العلم، نسال الله ان يحررها وان يطهرها من رجس اليهود ومصارى. فمجلس علم عروض الدنيا مجتمعه بقى، البخاري وكان العلماء وطلاب العلم مالين البلد. فاول ما قعد البخاري واحد قال له سؤال فواف، قال له حديث كذا 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 لا اعرفه، جاب الاول الثاني الثالث الرابع العاشر، وفي كل البخاري يقول لا اعرف لا اعرف لا اعرف، ام الثاني ام الثالث ام العاشر لغايه ما المية خلصوا. فناس قعد قالوا هذا البخاري وده البخاري بتكلموا عليه، وقال اهل العلم فقه البخاري، عرف المساله. لما العشر خلصوا وقف البخاري فقال اما انت ايها الاول قم فقلت كذا، حديث الأولان قلت كذا والصواب كذا، وحديثك الثاني الثالث الرابع، واحد بيقول بقى ايه لغايه ما جاب المية، واحد بيقول اني لا اعجب من رد الصحيح من رد الخطا الى صوابه، ولكني اعجب من حفظ البخاري للخطا من اول مره. المئة حديث المعكوسه حفظها من اول مقال، هو بيقول له انت قلت كذا والصح كذا، هو اول مره يسمع الخطا. وكان كل ما يذكر البخاري وهو قاعد الراجل ده يعني يقول دونكم الكبش النطاح، حد الشيء يتكلم في البخاري ده كبش نطاح بقرون وهيكسر اللي فالبخاري ده الأمة كلها كده، أمتنا دي أمة عريقة. لما تسمعوا مصطفى بكري قاتله الله يوم الخميس اللي فات ده تكلم في أحد القنوات الفضائية، تكلم عن التاريخ الإسلامي، وأنا تعمدت أذكر اسمه لأن مشهور في الأوساط إن ده بيدافع عن الحق ده كلهم مأجورين. بيتكلم بقى عن التاريخ الإسلامي، شو بقول إيه؟ شوفوا مدى الخذلان للأمة فيه. بقول يعني إيش ضمننا إن التاريخ بتاعنا ده صحيح؟ التاريخ اللي موجود في الكتب دي والأساطير اللي بنكتبها إن ده فعلا ده تاريخ الأمة الصحيح. ما هو الراجل لما يجي يقول لابنه يحدثه عن جده يقول له يا ابني جدك كان الصقر يقف علشان ابوه وبقول كده بالنص كده. ولما يجي الولد يتكلم على ابوه يقول لك ابوه ده كان اسد كان يقف في الشارع يسده طبعا كل واحد بيتكلم على دماغه بمزاجه يعني، وقد يكون ابوه ده اضعف الخلق ومالوش قيمه هو بيقول الكلام ده يعني. طبعا يعني بيطعن في اصل الامه. انا اولا ده كلام خطا من الناحيه العلميه سيبنا منه، لكن في مساله اعظم من كده. إلى هذا الحد ضاع الانتماء من أمة الإسلام حتى تتنصل من أصولها. ده أهل الأرض قاطبة على اختلاف أشكالهم وألوانهم يعتزون بماضيهم حتى ولو كان باطل. أمريكا دي بلد ملهاش أصل أصلا. تعرف بيعملوا إيه يوم الخميس والجمعة؟ بيفتحوا البيت الأبيض للناس يروحوا يزوروه قصر الرئاسة، لأن بلد ملهاش تاريخ أصلا، بتحاول تعمل لنفسها تاريخ، عايزة تكسر نسل البلد. تعمل يقول لك اللي يتولد في سماء أمريكا يبقى أمريكي، عشان الجماعة المسلمين المغزولين اللي ماتوا حامل ويقدر يروح أمريكا عشان ياخد الجنسية وجنس ابنه، هذا لا يجوز شرعا أن أتجنس بجنسية دولة كافرة وأنا مسلم عربي أعيش في ديار المسلمين. فتجي أنت تتنصل من تاريخك إلى هذا الحد، هذه مصيبة أن يضيع الانتماء من أمة الإسلام بهذه الطريقة. فأمتنا أمة عريقة، ليس لأمة على وجه الأرض من تاريخ مجيد كأمة الإسلام. مش إحنا اللي بنقول الكلام ده، سيبنا من كلام العلماء بتوعنا، المستشرقين اللي درسوا الإسلام دراسة متعمقة خرجوا بنتائج مذهلة، قالوا الكلام ده حتى أعدائنا. يعني مثلا من أعظم المستشرقين حقدا على الإسلام مستشرق اسمه جولد سهير، هذا من أعظم المستشرقين وله كلام شديد في الأمة الإسلامية، ومع ذلك أحيانا في وسط الكلام كده يشهد بالحق. والفضل ما شهدت به الأعداء، ما يكون عدوك يقول لك فعلا تاريخك ده تاريخ مجيد وفي مآثر و و و وتجي أنت كمسلم تتنصل من دينك وتطعن في أصولك وتاريخك، هذه مصيبة. من لم يكن له أصل فلا يمكن أن يبني حضارة أو مجدا. فأمة الإسلام دي أمة عريقة. فيعني أعتذر عن الخروج عن سياق الكلام يعني، لكن الشيء بالشيء يذكر يعني. فأبو حنيفة رحمه الله إمام علم، من ورعه وإتقانه نهى الناس أن يقلدوه. فمنقول بقى أن العراق أبو حنيفة نشأ فيها. أبو حنيفة كان عنده احتياط، إنه عارف بقى أن اللي حواليه كلهم ناس كذابين أو أغلبهم يعني بيكذبوا على رسول الله، فهو عايز يحتاط ما ياخدش إلا الحديث الصحيح. أبو حنيفة حط 13 شرط زيادة عن شروط المحدثين حتى يقبل بها الحديث. طبعا شروط شديدة جدا فيها تعسف، هو محق. ليه؟ لأنه خايف أن يأخذ حديث ولا يكون نسبته صحيحة إلى رسول الله عليه السلام. فبدأ يرد أحاديث كثيرة جدا هي في الأصل صحيحة لكن لم تصل إليه بطرق سليمة. خلاص، احنا عندنا مثلا نجد مثلا حديث صحيح له سند صحيح وعشر أحاديث فيهم كذابين. أنا ما يهمنيش العشرة التانيين، أنا يهمني سند واحد صحيح. فالأحاديث وصلت إلى أبي حنيفة بطرق فيها كذابين أو ضعفاء أو مجاهيل أو إلى آخره، فكان يرد الأحاديث. فبدأ يتوسع في القياس، في عنده حكم فقهي ومش لقي في كتاب ولا سنة فيجتهد برأيه. أبو حنيفة كان ذكي جدا، يقال أنه كان من أذكياء العالم. لو نظرك على هذا مذكور في ترجمة، لو نظرك على هذا العمود أنه ذهبا لأقنعك أنه ذهبا من شدة ذكاء. كان ذكي جدا رحمة الله عليه. فالعلماء قالوا اعتقادنا واعتقاد كل منصف في الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لو عاش حتى دونت الشريعة وبعد رحيل الحفاظ في جمعها من البلاد والثغور وظفر بها لأخذ بها وترك كل قياس كان قاسه، وكان القياس قل في مذهبه كما قل في مذهب غيره بالنسبة إليه. ولكن لما كانت أدلة الشريعة مفرقة في عصره بعد التابعين وتابع التابعين في المدائن والقرى والثغور كثر القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورة لعدم وجود النص. شوف الشيخ رحمه الشيخ الألباني بيعلق على الكلام ده، كلام طويل يعني، يقول فإذا كان هذا عذر أبي حنيفة فيما وقع فيه من المخالفة للأحاديث الصحيحة دون قصد، وهو عذر مقبول قطعا، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال فلا يجوز الطعن فيه كما يفعل بعض الجهلة، بل يجب التأدب معه لأنه إمام من أئمة المسلمين الذين بهم حفظ هذا الدين ووصل إلينا ما وصل من فروعه، وأنه مأجور على كل حال أصاب أم أخطأ، إلى آخر الكلام. تمام. فهذا بعض النصوص عن أبي حنيفة في التمسك بالسنة. وأما الإمام مالك فقال رحمه الله إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال أيضا ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الكلمة العلماء استحسنوها أيام استحسان، لأن كل عالم منصف يعرف أنه ليس كل ما أبشر، ليس كل ما قال صواب، لكن المعصوم شخص واحد فقط وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. عشان كده من الخطأ الفادح الآن في زماننا مع وجود المذاهب والأحزاب والفرق إن كل واحد يؤصل في أتباعه التقليد الأعمى، هذا خطأ شديد. العصمة لرسول الله، فينبغي على كل عالم يربي تلاميذ وأتباع أن يعلمهم أنهم إن وقفوا على خطأ الله أن لا يعبأوا به، وأن يتمسكوا بالقدوة الأولى عليه الصلاة والسلام. شوفوا منهج الأئمة، وهؤلاء أئمة الدنيا رضوان الله تعالى عليه. الكلمة دي كل منا ويأخذ من قوله ليست كلمة مالك رأسا، إنما أصل الكلمة قالها ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما، وأخذها عن ابن عباس مجاهد. مجاهد ده من أعظم تلاميذ ابن عباس، وأخذها عن مجاهد مالك نعم، وأخذها عن مالك الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع. كل قال كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام. وقال ابن وهب أحد تلاميذ مالك سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس، يعني ما فيش في دليل يعني. قال ابن وهب فتركته حتى خف الناس. شوفوا الأدب، هو عايز يقول له يا شيخ في دليل في المسألة بس برد بأدب. في ناس ما عندهاش أدب، أي نعم الشيخ يخطئ أيخطئ، لكن عندما ترد فليكن الرد بأدب. عشان كده جه واحد ابن عباس، شوف لما ابن عباس بقى بيكلم هذا حبر الأمة، وقف يخطب الناس قبل الظهر وفضل يخطب في الناس لما قرب العصر، فجي واحد من وراه يا ابن عباس الظهر يا ابن عباس الظهر، يعني صلي الظهر بقى. فقال له اجلس لا أم لك، أتعلمني سنة رسول الله؟ لما تيجي تعترض على العالم اعترض بأدب، اللي بيتكلم ده حبر الأمة تيجي انت تعلمه، هو عارف بيعمل ايه، وإن كان مخطئا فليكن الرد بأدب. فابن وهب بيقول فتركته حتى خف الناس، فقلت له عندنا في ذلك سنة. قال وما هي؟ قال قلت حدثني الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. قال ابن وهب قال مالك إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة. قال ابن وهب ثم سمعته بعد ذلك يسأل أي عن التخليل فيأمر بتخليل الأصابع. شوفوا إنصاف العالم مهما كان لا يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الشافعي رحمه الله ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتغرب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله خلاف ما قلته فالقول ما قال رسول الله وهو قولي. وقال أيضا أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله ودعوا قولي. وقال أيضا إذا صح الحديث فهو مذهبي. كان بعض متأخري الفقهاء إذا وجدوا مسألة للشافعي أفتى فيها بخلاف السنة كانوا يفتون بالسنة ويقولون هذا مذهب الشافعي. طب جابوه منين؟ أيوة لو الحديث صحيح وأنا قلت كلامي خلفه ارموا كلامي وأنا قولي قول رسول الله. شوفوا ورع الأئمة وفقه التلاميذ، يقول ويقول هذا مذهب هذا مذهب الشافعي رحمه الله. وقال أيضا أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيح فأعلموني به أي شيء يكون كوفيا أو بصري أو شميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. حديث مقدم على الرأس، عشان كده أبو حنيفة يقول إذا جاءني الحديث عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا جاءني عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاءني عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، مسألة زي بعضها، لكن يبقى النبي والصحابة دول ما فيش فيهم كلام. وقال أيضا الشافعي رحمه الله كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل شوفوا بخلاف ما قلته فأنا راجع عنه في حياتي وبعد موتي. شوفوا الإنصاف، هكذا كانوا يعلمون التلاميذ. لكن النهاردة بنعلم بعض التعصب، ما تسمعش لفلان واسمع لفلان ومشوا، ولما نيجي نخطئ الإمام الدنيا تقوم أو الشيخ أو العالم الدنيا تقوم ما تعودش. ليه؟ من عصم من الخطأ غير المعصوم عليه الصلاة والسلام؟ يبقى التعصب لا يكون إلا لرسول الله عليه السلام. وقال أيضا إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. شوفوا يعني يتهم نفسه بشتى الاتهامات. ليه؟ لأن جناب النبي ده محفوظ، حدش يتكلم في جناب النبي. عشان النهارده يجي يقول لك هي قالت ايه اللي بتتكلم ولا عملت ايه، ده النبي الله جل وعلا قال لنا ما تنادوهوش باسمه، ما تقولوش يا محمد، نهينا ان نناديه باسمه المجرد بس لا نشتم ولا نقل أدبنا ولا نتكلم وكأننا نتكلم عن واحد من أهل زماننا. مجرد أنك تقول له يا محمد نهيت عن ذلك، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، مسألة عظيمة جدا. واحدة تقول حتى أنا شفت الكتاب، حتى ما كتبتش صلى الله عليه وسلم، كتب الحب والجنس في حياة النبي، وكأنه إيه ده؟ إيه القذارة دي؟ وتتكلم بقى كلام النبي كان يعني كلام لا يقال، وجاي واحد قذر سمي رسول الله ليس له من اسمه نصيب، محمد الباس. أيضا أنص على هؤلاء عشان نعرف أن دول خبساء ما لهم قيمة. في جريدة الفجر بضم الفاء وليس بفتحه، أما نتكلم الأسبوع الماضي امبارح كلام قذر جدا بدافع عن المرأة. ليه إلى هذا الحد؟ رمزنا وإمامنا نتكلم عنه بهذه الطريقة عليه السلام، مسألة مهمة جدا. شخص النبي ده حد الشمس أبدا بسوء. في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن رجلا أعمى من المسلمين، كانت امرأة يهودية في المدينة تروح تعمل له أكل وشرب وتخدمه يعني عشان رجل أعمى، وكانت تتكلم في رسول الله بسوء عليه الصلاة والسلام، فكان ينهاها. ففي يوم زودت قوي فتملقها حتى تمكن من رقبتها فما رفعها إلا وقد ماتت، ثم ألقاها أمام بيته. فالنبي أصبح الصباح قال في الناس أستحلفكم بالله من صاحب هذه المرأة، من اللي عم فاكد؟ فوقف الأعمى وقد تخطى رقاب الناس وقال أنا يا رسول الله، كانت تتكلم فيك بسوء وكنت أنهاها، فأكثرت يوما فمحتمل قلبي فقمت إليها فخنقتها فأهدر النبي دمها. شوفوا حد إله كان صعب، دول يبذلون أرواحهم دون روح الرسول عليه الصلاة والسلام. في سنة أبي داود أيضا من سند صحيح أن رجلا من المسلمين كانت لديه أم ولد، يعني عنده أمة وجامعها ورزق منها بولد، فكانت التي تنجب ولدا من الإيماء تحرر بولدها، فرزقه الله منها ولدين، وبيقول رزقت منها بولدين كالزهرتين. قال وكانت تقع في رسول الله فأكثرت يوما فتيممت فأسي فوضعتها في بطنها حتى شققتها نصفين ثم ألقيتها. فقال النبي من فعل هذا؟ قلت أنا، كانت تؤذيك وكذا وكذا وقد رزقت منها بولدين كالزهراوين فما احتملت فقمت إليها فبجرت بطنها. فقال أشهدكم أن دمها هدر. هو كذا كان الصحابة، لكن النهاردة العلماء قاعدين ساكتين، علماء الكراسي الرسميين في البلد، والنبي يتكلم عنه بهذه الطريقة. لماذا لم يفتي المفتي بكفرها؟ خد بالكم مسألة اللي يتكلم في شخص النبي كافر حلال الدم قولا واحدا عند أهل العلم من غير إعذار بجهالة. ما تقولش أصله مش عارف قدر النبي وبعدين احنا نقيم عليه الحجة وبعدين، لا، مسألة دي ما فيش فيها إعذار بجهال. مين فينا يجهل أن محمدا رسول الله وأنه ينبغي أن يعظم ويوقر عليه الصلاة والسلام؟ لحد كل الدنيا عارف. فاللي يكلم في النبي ده على طول كافر، قول الأئمة الأربعة وغيرهم. ومن يعني العلامة محمد شاكر ده ابنه أحمد محمد شاكر ومحمود محمد شاكر. أحمد ده يعني محدث وادي النيل كما هو مشهور عنه، ومحمود أعظم أديب في الأمة في زماننا، مثلا 96، أحمد شاكر مثلا 58. محمد شاكر بقى كان وكيل المشيخة وكاتب الفتوى نائبا عن محمد عبده وقاضي قضاة السودان وكبير علماء الإسكندرية. فطه حسين عليه من الله ما يستحق لما جه من بره، فالملك قبله ورحب به، وتاني الجمعة اللي بعدها بقى كان بيصلي الملك وطه حسين في الجامع الأزهر، فالشيخ بقى عايز يعني إيه يكرم الملك، فوقف في الخطبة قال إيه؟ وهو عبس وتولى وأنت لا عبس ولا تولى. فاهمين طبعا. والنبي لما دخل ابن أم مكتوم أعرض النبي عنه، كان قاعد النبي مع كبراء المشركين، النبي عاوزهم يسلموا، مش النبي يعني بفرق بين نعم وغيره يعني، مش عايز النبي فأعرض عن ابن أم مكتوم رغبة في إسلام هؤلاء، وبعدين ابن أم مكتوم معانا مسلم هنكلمه بعد كده ونرضيه. فنزل القرآن يعاتب رسول الله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك إلى آخر الآيات. فالشيخ بقى بيقول يعني النبي أعرض عن الأعمى وأنت لم تعرض عن الأعمى، فسياق الكلام أنت أفضل من النبي. هو وبعدين يجيب هو ضمير الغائب الدال على الاحتقار. بس أنا أحتقر واحد أنت مثلا، هذا أسلوب احتقار. فقال هو هكذا على الجهالة، هو من هو ده؟ واحد مجهول من عرض الناس. قال هو عبس وتولى وأنت لا عبس ولا تولى. خطب وصلى، شب الملك قاعد والدنيا والحشية، لكن عالم الحق لا يخشى إلا الله. قال فقام الشيخ محمد رحمه الله قال أيها الناس أعيدوا صلاتكم فقد كفر إمامكم. طبعا الدنيا قامت ما أعادتش، الناس الجماعة حواشي دول قالوا له هزك قدام الناس وشتمك، ارفع عليه قضية. رفع قضية، الشيخ محمد شاكر راح المحكمة بطوله لم يوكل محامي، وقال لهيئة القضاء أطلب منكم أن تحتكموا إلى علماء اللغة من الغرب حتى لا تقولوا أن الأزاهرة يجاملونني بأني شيخهم، احتكموا إلى المستشرقين واسألوهم هل هذا سياق كلام فيه تهكم وتعرض بالجناب الرفيع المحمدي أم لا، وإن كان كذلك فهو عندنا كفر. إن اللي يتهكم من جناب رسول الله أو أن يحتقر به يحتقره فهو كافر. خلاص المسألة انتهت على طول، إن أوضح من الشمس. وكان القضاة زمان بيفهموا في اللغة، يعني عندهم لغة، حس لغة، والناس كان في، فانتهت القضية. يقول من تكلم عن هذا الشيخ قال رأيته في أخريات حياته يجمع الأحذية أمام المسجد أمام الجامع الأزهر، وهذا حق له أن يفعل هذا لأنه تكلم في رسوله بسوء. فشوفوا العالم لما يكون عنده دين، عارفين ساكتين بيعملوا إيه؟ في حاجة بعد النبي؟ في حاجة عند المسلمين أعز من رسول الله؟ ده النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بيقولوا إن ده من أجمع كلم رسول الله. ليه؟ لأن المحبة إما أن تكون محبة إجلال وتعظيم كمحبة الوالد، أو محبة رأفة ورحمة كمحبة الولد، أو محبة استشكال واستحسان كمحبة النظير. فالنبي جمع الثلاثة، تمام؟ تحب رسول الله محبة إجلال وإعظام وشفقة ورحمة واستشكال واستحسان، بل أجل من نفسك التي بين جنبيك، تقدمه على ذاتك. هو ده مكانة رسول الله في أمتنا. فلما يتكلم فيه، نفترض أنها لم تتكلم في شيء من، لكن مجرد الكلام بصيغة الاستهجان لا يجوز أبدا. ده النبي الله أنزل صورة بكاملها تؤدب المسلمين في كيفية الكلام مع رسول الله. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، إلى آخر الآيات. نكتفي. طيب، فهذا قول الشافعي. فقال إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي خلاف فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وقال كل ما قلت فكان عن النبي خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني. وقال كل حديث عن النبي فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. وقال أحمد بن حنبل لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. وقال أيضا لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به. وقال أيضا الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي وعن أصحابه ثم هو بعد التابعين مخير. وقال أيضا رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. يعني دي آراء رجال، والإنسان يصيب ويخطئ، لكن الحجة في الأثر الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة. من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة، أي على شفا جرف هار يكاد أن انهار به في نار جهنم والعياذ بالله. هذه أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم، يتبين منها قيمة تعظيم الآثار واتباع السنة، وأن الأصل هو رسول الله، وأن كل من عاداه يؤخذ من قوله ويرد. ومن أشهر ما يذكر في ذلك عن الصحابة، إن احنا عارفين الحج ثلاث أنواع، في حج تمتع وحج قران وحج إفراد. إما أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، يعني أعتمر في أيام الحج وبعدين أتحلل ويوم ثمانية أهل بالحج، وإما أن أقرن الاثنين مع بعض، فكيفما دخلت في أشهر الحج أعتمر وأظل محرما حتى أنتهي من حجي وأتحلل التحلل الأكبر، وحج إفراد أن أهل بالحج فقط دون عمرة في أشهر الحج. فالنبي خير الناس في أول الأمر بين الثلاثة، وحج النبي مقرنا وهو على مشارف مكة، قال: من لم يسق الهدي فليتمتع، يحج حج تمتع. وكان هذا هو أفضل أنواع النسك بعد. فالصحابة عارضوا النبي، يعني كيف؟ قالوا: نذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر من نسائنا مني، يعني أكون مجامع زوجتي يوم سبعة وروح؟ قالوا: يعني إحنا في بلد الحرام ما ينفعش، لازم نكون محرمين. فالنبي غضب غضبا شديدا وقال: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ونهاهم وأمرهم أن يتمتعوا من لم يكن معه، وقال: لو لم أسق الهدي لتمتعت. اللي كان ملاصق للنبي بقى في الحج مين؟ ابن عباس وابن عمر. عمر كان ينهى الناس بعد ذلك عن التمتع، مش أنه مخالف سنة، غابت عنه هذه السنة، مسألة أن النبي نهى بعد ذلك ألا يحج إلا متمتعا. فقال قال سالم ابن عبد الله ابن عمر قال: إني لجالس مع أبي، ابن عمر يعني، في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر: حسن جميل. فقال الرجل: فإن أباك كان ينهى عن ذلك. فقال: ويلك، فإن كان أبي قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، أفبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل بأمر رسول الله. قال: فقم عني. تعرف الرسول قال ما تتكلمش خالص. فمرة سألوه، شوفوا لهم إيه، من أبي؟ أبويا ده مين يعني؟ إيه هو بيتكلم على مين؟ على حد من زماننا النهاردة عالم العلماء؟ اللي بيتكلم على عمر، واللي بيتكلم مين؟ ابنه. بس خد بالك الكلام مين مع مين؟ أبوه رسول الله. في مقارنة؟ فيش مقارنة، الكل تحت حذاء رسول الله. مرة بقى قالوا لابن عباس إن أبو بكر عمر ينهاني عن التمتع، فقال للناس إيه؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر. لما نسمع إحنا كمسلم الكلام ده والمتحدث عنهما خير رجلين في الأمة بعد رسول الله، يبقى تتعصب لحد بعدهم وتسيب حديث رسول الله؟ ولما يجي لك حديث يخالف قول الشيخ أو الإمام أو العالم تقعد تأول فيه وتلوي رقبته عشان يمشي مع كلام الشيخ؟ يا أخي، رسول الله على الرأس، والعالم مع شدة احترامنا له وإجلالنا وتوقيرنا له نقول له بأدب واحترام: أخطأت، ورسول الله عندنا أولى منك. هكذا هو حال المسلم، خلاص. وقال بعض أهل العلم، والحديث عند الترمذي، عن ابن أبي ذئب قال: قضى سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، كان سعد قاضي، على رجل برأيه برأي ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، يعني جات له اثنين في مشكلة فما فيش عنده فيها في المسألة دليل، فاجتهد في رأيه فحكم لأحدهما على الآخر إن الحق مع فلان. فسعد بن إبراهيم بيقول: فأخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى. يعني سعد ده كان قاعد مع ابن أبي ذئب، قاعد مع سعد، فلما سعد قضى بخلاف الحديث، اجتهد برأيه في المسألة. ابن أبي ذئب قال له أن في حديث عن رسول الله بيقول كذا كذا خلاف اللي أنت قلت. قال فقال سعد لربيعة هو صاحبها صاحب الرأي الذي قضى به سعد، فقال سعد لربيعة هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيت به. فقال له ربيعة قد اجتهدت ومضى حكمه، يعني أنت اجتهدت وخلص المسألة خلص. فشوف سعد يقول إيه، وعجبا أنفذ قضاء سعد ولا أنفذ قضاء رسول الله، بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله. ثم دعا سعد بكتاب القضية لمدون فيها الجلسة فقضى للمقضي عليه، عكس الحكم. شوفوا الإنصاف، إيه يعني سعد بن أم سعد الشيكون ده بجانب النبي؟ هكذا كانوا يعظمون الآثار ويتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله أن نرزقنا وإياكم حسن الاتباع، واعتذر عن الإطالة، ونكمل إن شاء الله فيما بعد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله يكرمك.